نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو تفسير سورة الضحى من هذا الجزء المبارك، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه السورة العظيمة هي سورة مكية بإجماع، يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وذكر العلماء من أسباب نزولها أن الوحي قد انقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الوحي فتر، وجلس صلى الله عليه وسلم أياما لا يعلم كم عددها لم يأته جبريل بوحي من السماء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حزن شديد وضنك شديد، لأن الوحي قد توقف عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي كان يشرح صدره، وكان يسري عنه، وكان يذهب عنه همومه وغمومه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه كان يلاقي من المشركين عنة شديدة، وكان يلاقي صلى الله عليه وسلم صدا كبيرا. فإنه في أول دعوته عندما نزلت هذه السورة العظيمة، ثم إن أعداء المسلمين وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلبث عنه الوحي، ورأوا أنه قد انزعج من ذلك انزعاجا شديدا، فإنهم عند ذلك شمتوا به وصاروا يظهرون الشماتة له صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول بعضهم: ما نرى شيطانك إلا قد قلاك. وهذا القول منهم يدل على أنهم يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور، وكانوا يظنون أن الذي يأتيه إنما هو شيطان، فكانوا يقولون: ما نظن شيطانك إلا قد قلاك. ومعنى قد قلاك يعني قد تركك وابتعد عنك. وبعضهم قالوا إن محمدا ودعه ربه، يعني أنه تركه ورفع النبوة عنه. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر حزنا شديدا، فأنزل الله هذه السورة العظيمة التي بداها بالقسم كغالب سور هذا الجزء العظيم، فأقسم الله تبارك وتعالى بالضحى والليل إذا سجى. ولا شك أن هذا القسم قسم عظيم، لأنه قسم بآيتين عظيمتين: الآية الأولى آية النهار، والآية الثانية هي آية الليل، وهذه الأوقات مستغرقة لجميع الزمن، فإن الزمن ينقسم إلى ليل وإلى نهار. هذا إذا اعتبرنا أن الضحى المراد به النهار كله، وقد قال جمع من المفسرين بهذا أن المراد بالضحى يعني النهار كامل، وإنما أطلق بعض أجزائه للدلالة على الباقي. والليل إذا سجى أي إذا سكن، إذا كان في حال سكونه وفي حال هدوئه فإنه يقال الليل ساج، أو أن الليل سجى يعني أنه سكن وهدى. وقال بعض المفسرين والليل إذا أقبل بظلامه، وهذا القسم العظيم بالضحى، ولا شك أن الضحى من أشرف أوقات النهار، ولأجل ذلك شرع الله للمسلمين فيه صلاة تسمى صلاة الضحى. ولا شك أيضا أن أول النهار هو أفضله، وهو عندما يغدو الناس لأعمالهم، ولأجل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال بورك لأمتي في بكورها. والنهار أفضل ما يكون وأهدى ما يكون في حال الضحى، قبل أن تشتد الشمس وقبل أن يأتي الحر الشديد. وكذلك أجمل أوقات الليل عندما يكون في حالة سكون وهدوء، والليل إذا سجى. هذا القسم العظيم على أي شيء؟ قسم بأن الله سبحانه ما ودع رسوله وما قلا، يعني ما أبعده، ما ودعك ربك وما قلا. ولا شك أن هذا القسم العظيم وهذه السورة في حد ذاتها تدل على عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، على عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، حتى ينزل فيه هذه الآيات العظيمة ويقسم بهذه الأقسام العظيمة التي تبين بأن الله ما ترك نبيه صلى الله عليه وسلم وما قلاه وما أبعده، وإنما توقف وتلبث الوحي لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى لرسوله بأن الآخرة خير له من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. والآخرة هي يوم البعث، من يوم البعث وما بعده، يوم القيامة. فلا شك أن هذه خير للمؤمنين جميعا من الأولى، والأولى هي هذه الحياة الدنيا. فالآخرة لا شك أنها لكل مؤمن خير من الأولى، خير من الدنيا. لماذا؟ لأن الآخرة نعيمها لا ينقطع، وأما الدنيا فنعيمها منقطع. ولأن الآخرة الإنسان فيها لا يهرم ولا يبأس ولا يمرض ولا يصيبه شيء من الهموم ولا الأحزان، كل المؤمنين لا يصيبهم شيء من ذلك، بل إنه لا يخرج منهم حتى الفضلات، وفضلات الطعام والشراب التي يأكلون ويشربون تخرج منهم مثل رشح المسك. فلا شك أن الآخرة خير للمؤمنين من الأولى. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في أعلى مقام وفي أفضل مكان، وقد شرفه الله تبارك وتعالى واختصه بأشياء عظيمة، ولأجل ذلك جاءت هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد أعطاه الله في الدنيا والآخرة الشيء العظيم الذي لا مثيل له، فقد أعطاه في هذه الحياة الدنيا النبوة، وقد أعطاه في هذه الحياة الدنيا الرسالة، وقد أعطاه في هذه الحياة الدنيا أنه قد خصه بأشياء تميز بها عن سائر الأنبياء، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه نصر على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن يسمع به الكافرون من مسيرة شهر إلا ويرعبون ويهزمون. ولا شك أن هذا في أغلب الأحيان، فقد صار له رعب في قلوب أعدائه إذا سمع به الكافرون، فإنهم يرهبون ويخافون منه. وقد كان هذا الرعب قذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أعداء المسلمين، ما أن يسمعوا بالمسلمين إلا ويرهبون ويرعبون منهم. ولا شك أن هذا الرعب باقي إلى اليوم في قلوب الكافرين. انظروا، مع أن المسلمين قد وصلوا إلى حالة عظيمة من الذل، ووصلوا إلى حالة عظيمة من التفكك، ووصلوا إلى حالة عظيمة من العجز، وذلك بسبب ذنوبهم وبسبب عدم تحكيمهم لشريعة الرحمن. ومع هذا فالشرق والغرب جميعهم متكاتفون عليهم، لا يريدون أن تقوم لهم قائمة من شدة خوفهم منهم، حتى أن الكفار يقولون: نحن لا ننسى الرعب الذي حدث للكافرين في زمن الفتوحات الإسلامية، فهم لا زالوا يخافون من المسلمين خوفا شديدا، ولا زالوا يتعاونون جميعا ويتكاتفون في إضعاف شأن المسلمين، وفي إسكات صوتهم، وفي تفريقهم، وفي نهب خيرات بلادهم، وفي زرع الشحناء والبغضاء ما بينهم. كل ذلك من شدة رعبهم من المسلمين. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وهذه كرامة من الله، وهي أيضا كرامة لأمته، فإن المسلم في أي مكان تأتيه الصلاة يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، بخلاف أصحاب الديانات الأخرى فإنهم لا يصلون إلا في أمكنة محدودة، وهي الكنائس والبيع. وأما المسلمون فجعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، فالمسلم في أي مكان، في البر أو في البحر أو في أي مكان، إذا حان وقت الصلاة رفع صوته بالأذان، ولا يسمعه من شجر، ولا يسمعه من حجر، ولا يسمعه من إنس، ولا يسمعه من جن، إلا وشهد له عند الله يوم القيامة. فهذه من خصائص هذه الأمة، وهي فضيلة وكرامة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الله أحل المغانم لرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا تمكن من أعدائه فإن الله قد أحل له أن يأخذ أموالهم حلالا زلالا، وأنه يسبي نساءهم، وأنه يسترقهم عبيدا للمسلمين. وهذه المغانم أيضا خاصة بهذه الأمة المحمدية، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وأما بقية الأمم فإنها ما كانت تحل لها الغنائم، وإنما كانوا إذا جمعوا غنائم يحرقونها بالنار، ولكن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة وأحل لها المغانم التي تحصل عليها من قتالها لأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. ومن أعظم ما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما أعطي في الآخرة، المقام المحمود، المقام المحمود الذي ندعو الله سبحانه وتعالى بعد سماع كل أذان أن يبعثه مقاما محمودا. ما هذا المقام المحمود؟ هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم يوم أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يوم يعتذر حتى أولي العزم من الرسل عن الشفاعة، وهذا المقام لا يقومه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، فيشفع ليأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق ولحساب الخلائق، ولكي يريح الخلائق من هول ذلك اليوم الرهيب. وأيضا من أعظم ما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهذا الكوثر حوض أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن آنيته عدد نجوم السماء، الكيزان التي عليه يشرب بها الناس عدد نجوم السماء، وكم نجوم السماء لا يعرف عددها إلا الله. كيزان من أفضل أنواع الكيزان على هذا الكوثر العظيم، وهذا الحوض ينزل فيه نهر من الجنة، يشخب فيه ميزابان من نهر من الجنة، ما لونه؟ لون ماءه، لون مائه كأبيض من الحليب، وطعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوردنا وإياكم هذا الحوض العظيم. فهذا من جملة، فهذا من بعض العطاء، من بعض العطاء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولا شك أن العطاء على قدر المعطي، العطاء على قدر المعطي. فالآن بعض ملوك الدنيا إذا أعطى عطية فتكون عطيته جزلة، إذا كان صاحب مكانة رفيعة فعطيته جزلة، وهو من ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك؟ فإن عطاياه جزلة وعظيمة. ولأجل ذلك قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم امتن الله تبارك وتعالى على رسوله بما أعطاه قبل النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى رعى رسوله صلى الله عليه وسلم رعاية كريمة قبل النبوة، فأراد أن يبين الله لرسوله هذا العطاء العظيم لكي يطمئن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الرسول كان في حال تعب وظن أن الوحي إنما تلبث عليه لأن الله قلاه، فالله يبين له أنه ما ودعه وما قلاه، وأن نعم الله عليه متتالية منذ أن كان طفلا رضيعا، فيقول سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فذكر حالات الضعف التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتولاه الله برعايته. فمن هذه الحالات أنه مات أبوه وهو لا يزال حمل في بطن أمه، وماتت أمه صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال رضيعا قبل أن يفطم. ولا شك أن حالة اليتم حالة ضعف، اليتيم من الأب يكون في حالة ضعف، فكيف إذا كان من الأبوين؟ لا أم ولا أبو، ولكن الله تولاه برعايته فسخر له مرضعة من أحسن المرضعات، وسخر له من يحوطه، أولا جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك عمه أبي طالب، وعطف قلوبهم عليه، عطف قلوبهم عليه عطفا عظيما، حتى أن أبا طالب رغم أنه كان على غير ملته وعلى غير دينه، إلا أنه ما كان يرضى أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة، ما كان يترك أحدا يتجرى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تهاب أبا طالب لشرفه ولمكانته ولشجاعته وأيضا لعظيم فضله على قريش، فهو زعيم من زعمائهم. ولحكمة يريدها الله أنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه، بل بقي على دين قومه، مما جعل قريش لا يريدون استثارته، فإنهم خشوا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا زالوا يحافظون على علاقة ود معه لكي لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه. ألم يجدك يتيما فآوى، إيواء من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظيم فضل الله وعلى عظيم رحمته، وأيضا يغرس في قلوب الناس الإيمان والطمأنينة على مستقبلهم وعلى حياتهم، فإن من تولى الله رعايته فلا خوف عليه، وأما من تركه الله تبارك وتعالى فلو أرادت الدنيا أن تحوطه جميعا فإنه لا يسلم ولن يفلت من ذلك. وتأملوا في حال موسى عليه السلام يوم أن تولاه الله برعايته، مع أنهم حاولوا كيده ورمي به في البحر، ومع هذا أخرجه الله عز وجل وتربى عند والدته وفي بيت الطاغية. وتأملوا ذلك الطاغية العظيم فرعون يوم أن حاط نفسه بالأجناد وبالحراس، وحاط نفسه بأخذ كافة الأسباب في ظنه، حتى أنه يقتل أبناء بني إسرائيل لما قيل أن ملكك سوف يزول على أيديهم، ومع هذا جاءه حذره من محل مأمنه، محل ما كان يأمن جاءه الحذر من بيته، من داخل بيته. فهذه النعمة وهي نعمة الإيواء يمتن الله تبارك وتعالى بها على رسوله. والمنة من غير الله فيها حرج على النفس. الإنسان إذا أحسنت إليه فمننت إحسانك عليه، فهذه المنة فيها حرج على الإنسان، إلا منة الله، فإن منة الله تشريف، لأن الله عز وجل له الغناء المطلق وله المنة على جميع خلقه، فمنته في رقبة كل أحد، لا أحد يشعر بالحرج من امتنان الله عليه، لأن الله عز وجل هو سبب وجوده، وهو سبب حياته، وهو سبب رزقه، وهو سبب كل نعمة يتقلب فيها فهي من الله. فهذه يوم يمتن الله بها على عبيده فله المنة وله الفضل وله النعمة، لأنه يملك كل شيء، والعباد أفقر ما يكونون إلى الله تبارك وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وهذه أيضا نعمة ثانية، فإن العبد يوم أن يكون في غواية، ويوم أن يكون لا يعرف الطريق الصحيح ولا يعرف الهدى، فلا شك أن هذه حالة بئيسة، مثل حالة اليتم، بل هي أشد من حالة اليتم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الطريق المستقيم، ولا يعلم كيفية عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يعلم الشريعة 40 سنة من حياته، يعيش مع قومه وهو لا يعرف هذا الطريق، طريق الهدى. فهداه الله وبين له المحجة، وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه الوحي، فاستنار قلبه وأدرك الحق والحقيقة، وكان على بصيرة من ربه. ولأجل ذلك أيضا يمتن الله عليه بهذا، فيقول: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي كان فقيرا صلى الله عليه وسلم فأغناه الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ حياته فقيرا، وكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على أجرة يأخذها من أهل مكة ويرعى الغنم. وهذا الفقر ليس بحالة عيب في الشخص، بل هذا الفقر إذا صبر العبد لربه فإن الفقر والغنى حال، فإن الفقر والغنى حالتان تعتري العبيد لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فليس الغنى أفضل ولا الفقر أفضل، وإنما الأفضل أن يقوم العبد بالعبودية لله في حال إحدى الحالتين. إذا قام بالعبودية لله على وجهه الصحيح فهنا تأتي الفضيلة. ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وأكرمه ويسر له الزواج من امرأة غنية وتاجر بمالها وبارك الله له في تجارته حتى صار غنيا، وحتى من الله عليه بعد ذلك بعد الفتوحات بأموال الغنائم والخمس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء الكرماء من كثرة الأموال التي تأتيه. ويكفي على ذلك أن تعلموا أنه يوم حج حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، وهذا يدل على غناه وعلى كرمه. 100 من الإبل نحرها لله تبارك وتعالى يوم حجة الوداع، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكنز الأموال، إذا أتته الأموال يعطيها، حتى أنه جاءه زعيم من المؤلفة قلوبهم فأعطاه غنما كثيرة لا تحصى في وادي بين جبلين. فرجع هذا الرجل وأسلم وجاء إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا يدل على أنه يركن إلى غني ويركن إلى الله تبارك وتعالى، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان صلى الله عليه وسلم يأتيه أموال عظيمة من الفتوح، حتى أنه مرة جاءه مال عظيم من البحرين، ذهب يصبونه صبا ويأخذونه بالمكاييل يغرفونه غرفا، فما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا وإنما وزعه بين الناس. حتى إن العباس رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه بعض المال من هذا المال، لأنه قد أخذ منه فداء يوم أسر يوم بدر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من هذا المال، احثوا من هذا المال. ففرح العباس وصار يحثو من هذا الذهب في ردائه، يحثو كثيرا حتى حمل صرة عظيمة لا يستطيع أن يحملها. فقال يا محمد، قال نعم، قال ارفع علي، يعني ارفع هذه الصرة. قال لا، يعني لماذا هذا الطمع الكبير تأخذ ما لا تستطيع؟ قال مر أحد أصحابك يرفع علي. قال لا، فرجع قليل من الذهب، رجع قليل، لكن من حرص الإنسان ما رجع كثير، فحاول مرة ثانية يرفعه على ظهره فما استطاع. فقال يا محمد ارفع علي. فقال لا، مر أحد أصحابك ارفع علي. قال لا، فنزل منها قليل حتى حمل صرة عظيمة من الذهب تكاد أن تكسر ظهره وقلبه، وتكسر ظهره من شدتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم من شدة حرصه على المال. فهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التوجيه هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه لهذه الحالات، حالات الضعف التي مرت بك قبل النبوة، يوم أن كنت يتيما ويوم أن كنت فقيرا ويوم أن كنت ضالا، انتبه لهذه الحالات وارفق بالناس. إذا اعترتهم هذه الحالات قال له فأما اليتيم فلا تقهر. تذكر حالة اليتم التي مرت بك، وإذا مر بك يتيم فلا تقهره، لأن اليتيم ضعيف ليس عنده من ينافح عنه ولا من يدافع عنه، فقد أبوه الذي ينافح ويدافع عنه، فإياك وقهر اليتيم. فإن من أخص الطباع أن يتسلط القوي على الضعيف، من أخص الطباع أن يتسلط القوي على الضعيف ويستغل قوته ليقهر هذا الضعيف. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني انتبه يا محمد، وهو توجيه لأمتك من بعدك، فإن الله قد اعتنى بك في حال اليتم، الله قد اعتنى بك وهيأ لك من يويك وأنت يتيم، فإياك وقهر اليتيم، عليك بحماية اليتيم وعدم قهره. فأما اليتيم فلا تقهر، ويقاس على اليتيم كل ضعيف لا يستطيع أن يحصل على حقه، فلا ينبغي أن يظلم ولا ينبغي أن يقهر. ومثل ذلك أيضا هذا التوجيه ممكن أن يوجه لأصحاب السلطان، فإن الشعوب أمام السلاطين هم في حالة ضعف، هم مجردون من القوة كحالة اليتيم أمام القوي، فيوم أن يتسلط صاحب سلطان على رعيته ويقهرهم ويظلمهم، فإن هذه حالة خسيسة مشابهة للذي يتسلط على اليتيم الضعيف ويقهره، فإن هذه تدل على خسة الطباع يوم أن يفقد